قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة، يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براء، واتباعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، وهو متفق عليه. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما، وقدره البصريون اسما مقدما، وبكل ورد القرآن العظيم. فأما الاسم ففي قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وأما الفعل ففي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلا القولين صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذاك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى بين يدي ذلك كله استعانة بالله تعالى على الإتمام والتقبل وتبركا وتيمنا. وأحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فإذا قدمت البسملة بين يدي الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب، وإذا قدمت بين يدي القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. وقدر المتعلق متأخرا وقدم المفعول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم بالبداءة باسم الله عز وجل. وأما المعمول فهو ما يتغير آخره بنصب أو رفع أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، والعامل ما يحدث تغيرا في غيره كأدوات نصب المضارع وجزمه وكالأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وأما العمل ويسمى الإعراب فهو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وأول العوامل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول، والمعمولات الأسماء ما عدا اسم الفاعل وأسماء الأصوات، وكذا الفعل المضارع. وقدر متعلق الجار والمجرور في البسملة خاصا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد، لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن تقول بين يدي القراءة بسم الله أبتدئ، ولكنها لا تدل على تعيين المقصود، ولكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. وأما فائدة حذف العامل في بسم الله فقد ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فقال: هذا موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا تقول هذا المقدر، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. ولأن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه، والحذف أبلغ. أبلغ لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل إنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه، بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساه. بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. الله علم على الباري جل وعلا. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف وعلم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الاسم، يعني اسم الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ويقال إنه، يعني الله، إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، واختلفوا هل هو جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق، والمشتق من الأسماء ما كان مأخوذا من الفعل كعالم ومتعلم ومحسن، وأما الجامد فهو ما لا يكون مأخوذا من الفعل كحجر وسقف ودرهم. قال ابن جرير رحمه الله: فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقد ذكر سيبويه في الكتاب عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، قال سيبويه مثل الناس أصله أناس، وقال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثاني، فالصحيح أنه مشتق، يعني لفظ الجلالة أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس وأدرك وإلهتك أي عبادتك، وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأضغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. معرفة معنى هذا الاسم العظيم الذي قيل إنه الاسم الأعظم مهمة جدا في معرفة معنى كلمة التوحيد. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القول الصحيح أن الله أصله الإله، يعني اللفظ، لفظ الجلالة أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منه، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال رحمه الله: وزعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لهذا الاسم الشريف الله 10 خصائص لفظية وساقها، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل إكرام، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل، فذلك كله له ومنه. فما ذكر هذا الاسم، يعني اسم الله، ما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسع، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى وأحسن من المعنيين اللذين ذكرهما السهيلي، هو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. إذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقوى، وكذا ما يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، فهو إذن ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. وعند التفصيل يقولون: وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النقائص والعيوب مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. فهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فتوحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين له وحده. وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، يعني هذا القسم الأخير وهو توحيد الألوهية يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. لأن الألوهية هي الصفة التي تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد، يعني توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة، ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، أي من اتخاذ ند لله العزيز الحميد، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القرآن الكريم، فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية، يعني التي جعلها الله تعالى في الآفاق، والنفسية وهي التي جعلها الله تبارك وتعالى في الأنفس، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجوده. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، هو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. توحيد في اللغة وجعل المتعدد واحدا، ويطلق الاعتقاد أن الشيء واحد متفرد. وفي الشرع يطلق على تفرد الله بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. الكتاب مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخير. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، ذكره غير واحد يعني هذا الذي مر ذكره ذكره غير واحد كما في تيسير العزيز الحميد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. قال السفاريني: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل، والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية. إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله جل وعلا، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. فالتوحيد في الشرع وإفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم كما قال العلامة السعدي فيما مر إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، إشارة إلى توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. وتفرد الله تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وأما تفرده تعالى بالألوهية فتفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده جل وعلا بالعبادة بألا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودين المرسلين نفي وإثبات. وأما فائدة معرفة التوحيد فهي تصحيح العقيدة، معرفة ما يجب على العبد نحو ربه جل وعلا، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ففي ذلك السلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. الذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إنه القصد إلى النظر هم الجويني ومن أخذ بقوله كما ذكر ذلك في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. أرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجبوا النظر أو القصد إليه أو الشك على اختلاف فرقهم. هذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. وقد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم، فتحتاج حينئذ إلى النظر، ولكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الرسائل الكبرى: الصحيح أنها، يعني معرفة الله جل وعلا، الصحيح أنها فطرية، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. وقد ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتريدية إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. قال الشيخ رحمه الله في شرحه على السلم وهو معارج القبول: وهو أي التوحيد نوعان، وهذه قسمة ثنائية ولا تخرج أيضا عن القسمة الثلاثية كما سيظهر إن شاء الله جل وعلا. قال: التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو أي هذا النوع الأول، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فهذان قسمان كما مر في القسمة الثلاثية: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا تجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهذا كله توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيد. فذكر رحمه الله تعالى ما مر ذكره من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في المعارج عند شرح هذين البيتين في بيان أول واجب على العبيد. لما كان العلم يشرف بشرف معلومه، والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء. لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلوم، التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد، أو بتعريف أعم هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله خلق الله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تحقيق التوحيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. وقد أمر الله تعالى بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، وعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخرجه الشيخان من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القواعد الأربع. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين. ويوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله عز وجل، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق جل وعلا، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. من خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفر أن يشرك به، مع أنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة. وحاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة، فما أحمق من قدم عليه غيره ومن فضل عليه سواه، لقد سعى في خراب روحه وتدمير نفسه وهلاك ذاته، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. وقال رحمه الله: والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في معرفة التوحيد، وأول ذلك فيما بين يديه أن يلم بمقاصد كتاب التوحيد إلماما مستقيما مستوعبا، ثم يبني عليه، ما فوق ذلك فقد أحكم الأساس، وحينئذ فإذا تطاول البنيان فلا خوف عليه. لخص العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ثمرات التوحيد ومقاصد العقيدة الإسلامية فقال: منها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. وأنت ترى ما عليه العالم الغربي من تقدم مذهل مادي في كثير من جوانب هذا الكون المادي وما وصل إليه العقل الغربي من استكناه لأسرار المادة التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها وتسخير لذلك، تراهم مع هذا كله غاية في التخلف فيما يتعلق بالروح والقلب والمشاعر والأحاسيس، فكل منهم فارغ القلب من كل عقيدة، عابد للمادة الحسية فقط، ومن عنده اعتقاد فهو اعتقاد فاسد، لذلك لا تستقيم لهم حياة. وأكثر هذه الدول التي تقدمت هذا التقدم في جميع مناحي الحياة المادية الظاهرة، أكثر هؤلاء يحيون في تعاسة دائمة، وأكثر العيادات شغلا في الغرب هي العيادات التي تعالج الأمراض النفسية، فما أكثر ما تتعلق بحياتهم تلك الأمراض مع ما يتبعها من الأمراض النفس جسمانية، فإنهم يدورون في تلك الدائرة المغلقة ولا خروج لهم منها إلا إذا طلعت عليهم شمس الرسالة. المؤمن الحق يحيا في هناء قلب وسعادة فؤاد، يحيا في انبساط في حياته كلها، وإذا جاء قبض فإنه مؤمن بصفة القبض لله، كما أنه مؤمن بصفة الوسط له جل وعلا، فما وجد في حياته من القبض فهو من تعلق صفة القبض به، وأما ما يجد في حياته من بسط فهو من تعلق صفة البسط به، وهو يسلم لله في حالاته كلها. لا يمكن أن يستقيم أمر العالم إلا بالرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام الناس بعيدين عن تحقيق أهداف هذه الرسالة العظيمة من تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة للعزيز المجيد والاستقامة على أمور العبادة كما فصلها الكتاب والسنة، مع ما يتبع ذلك من إقامة المعاملات على الجادة الشرعية المستقيمة وتحصيل الأخلاق الفاضلة والعادات النبيلة والسلوك السوي، ما دام الناس بعيدين عن هذا فهم في هذا القلق وفي تلك الحيرة. وتجد في الغرب دولا يبلغ مستوى دخل الفرد فيها في العام أعلى ما يكون على مستوى دول العالم، ومع ذلك فهي أكثر دول العالم تسجيلا لظاهرة الانتحار بين أبنائها كما هو في السويد. فالفرد هنالك يتحصل على أعلى نسبة دخل في العام في جميع دول العالم، وأما نسبة الانتحار عندهم فهي أعلى نسبة انتحار في العالم كله. لما؟ لفقدان ذلك الأمر العظيم الذي يتعلق بتعبيد الخلق للمعبود العظيم. قال العلامة ابن عثيمين: ثالثا من ثمرات التوحيد الراحة النفسية والراحة الفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمنة لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا من ثمرات التوحيد ومن مقاصد العقيدة الإسلامية الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح، بل يعمل الصالحات رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك، وهذا وما دعا إليه المرسلون ودعا إليه خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج بهم من الفلوات من غير كثير عتاد، ولم يكونوا قد بلغوا في الدنيا تلك المبالغ التي بلغتها الإمبراطوريات من حول الجزيرة العربية، ومع ذلك فإن الله جل وعلا نصرهم على أولئك بما آتاهم من الإيمان الكامل والصدق في الطلب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكذلك وقع حتى منذ قريب لما دعا الإمام المجدد رحمه الله تعالى إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، واستجاب له من استجاب من الأمراء، لأنه لما تحالف السيف الناصر والعلم الهادي قامت دولة مؤسسة على التوحيد الخالص بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ونفي الشرك ونبذه، فآتاهم الله تبارك وتعالى من ثمرات كل شيء، وفجر الأرض من تحتهم، وآتاهم الله رب العالمين ما آتاهم من أنهار الخيرات، وأنعم الله تعالى عليهم بالأمن والأمان إلى غير ذلك مما هو معلوم، كل ذلك ببركة التوحيد. فإن الإمام المجدد رحمه الله دعا إلى ذلك وجالد دونه حتى ثبت الله تبارك وتعالى أركان الدولة الأولى، ثم كان ما كان، وجاءت الدولة الثانية، ثم كان ما كان، ثم جاءت الدولة الثالثة، أعزها الله وأبقاها عاملة بالتوحيد، قائمة عليه، داعية إليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. قال العلامة ابن عثيمين في بيان ثمرات التوحيد: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والكرامات. وأما العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فإنه ذكر فائدة علم التوحيد فقال: تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها مثلا أصول الدين، وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. صنف أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله كتابا جليلا حفيلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري رحمه الله كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. هذا المصطلح أصول الدين، وإن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيح، وهو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. وأما استعمال أهل الكلام لأصول الدين فهو استعمال خاطئ مخطئ مردود، فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، افتتح رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، ولم يذكر خطبة بين يدي كتابه صنيع المصنفين والمؤلفين. وقد قال شيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله جل وعلا وقد حصل بالبسملة. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد بعد البسملة: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أنه رأى ذلك في بعض النسخ الخطية التي خطها جده وهو الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ولكن النسخ متفقة على ذكر البسملة فهذا وقع عليه الاتفاق. والخلاف فيما بعدها من استفتاحات غالبها من تصرف النساخ. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وهذا الأثر رواه الترمذي وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الترمذي وضعفه الألباني. وهذا من الأمور التي تكلم فيها بعض الناس فيما يتعلق بكتاب التوحيد. فهناك من أهل العلم وطلبته من تتبع بعض الأحاديث في هذا الكتاب وبين أنها ضعيفة على حسب ما أداه إليه اجتهاده، وتجاوز آخرون فأنكروا الاستدلال بها، وذهب طائفة من العلماء وعلى رأسهم العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله إلى أن أحاديث الكتاب لا تنزل عن درجة الحسن. وكلام العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو صحيح من قبيل الاجتهاد السائغ الذي تختلف فيه الأنظار، ولكن إذا ثبت ضعف بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف ولا سيما والمحتج يذكر كلام جهابذة العلماء وأنهم قد حكموا عليها بالضعف، إذا ثبت فلماذا يذكر المصنف الحديث الضعيف؟ قد مر أن العلامة المصنف عندما كتب هذا الكتاب على طريقة المحدثين وهم يكتبون ويذكرون في كتبهم الحديثية ما هو ثابت في الأصول، وربما أتبع ذلك ما يكون شاهدا أو متابعا، ولا يكون على الدرجة التي يكون عليها ما أخرجوه في الأصول. هذه طريقة المحدثين، فيكون هذا الذي يأتي عاضدا لا مؤسسا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في رده على البكري حينما أنكر البكري على شيخ الإسلام إيراد حديث مع ضعفه، قال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعليل ذكر حديث ضعيف اعترض على إيراده وذكره البكري في رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، قال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاض والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاض والترجيح بما لا يصلح أن يكون العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاض، فما يصلح للاعتضاض نوع وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا الخبر من النوع الأول، يعني الخبر الذي اعترض عليه البكري في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال هذا من النوع الأول مما يصلح للاعتضاض لا للاعتماد. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح جدا وقوي جدا لا يدفع، وصنيع أهل العلم محدثي هذه الأمة الجهابذة الفحول رحمهم الله رحمة واسعة، كلام شيخ الإسلام كان حول حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فالمعروف عند أهل العلم بالحديث أنه حديث ضعيف لا يثبت، ومع ذلك ذكره شيخ الإسلام في رده على البكري في مسائل الاستغاثة وما أشبه، وكان قبريا جلدا، فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله فيما صنف ردا ماحقا ناسفا. ومما ذكره شيخ الإسلام في رده هذا الحديث إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فأورد هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري، وأورده الإمام المجدد أيضا في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وذلك بعد إيراد أربعة أدلة من القرآن، فكان إيراد الحديث لأنه تعضده أدلة القرآن لأنه يعتمد عليه وحده، فأتى به للاعتضاد ولم يأتي به للاعتماد في إعانة المستفيد. ولم يورد الشيخ في هذا الكتاب، يعني كتاب التوحيد، إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. قد يقول قائل ربما كان ذلك سائغا لو كان الأمر متعلقا بالأحكام أو بالأخلاق والسلوك، أما إذا كان متعلقا بالعقيدة فكيف يكون؟ يكون المصير كما مر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هل أتى بحديث ضعيف في أمر من الأمور على سبيل الاعتماد، أم أنه كما ذكر هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في الرد على البكري إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، ذكره بعد أن ذكر أربعة أدلة من القرآن المجيد، أفيكون المصير إلى الحديث ولو كان ضعيفا حتى لو كان صحيحا؟ إنما المصير إلى ما ذكر قبل هذا الحديث ولو كان صحيحا ثابتا من الآيات، ثم يأتي ما يأتي من الأحاديث موافقا. قد يكون أيضا آتيا بحكم لم يذكر في الكتاب، هذا وارد، فمن الأحكام ما هو مؤسس على السنة ولا تجده مفصلا في الكتاب فما هو في مظانه ومواضعه، ولكن ها هنا يذكر ما يذكر، لو نزل عن درجة الحسن من أجل الاعتضاض لا من أجل الاعتماد فبهذا يزول ذلك اللغط الذي أثير حول كتاب التوحيد من أن فيه أحاديث ضعيفة إلى غير ذلك، وهو متعلق بتوحيد الرب جل وعلا، وكيف يؤتى بالأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا دونك كلام شيخ الإسلام وكذلك كلام أهل العلم في هذا الأمر حتى يرتاح بالك ويطمئن قلبك والله يرعاك. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر آيات ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين، فذكر عدة آيات وذكر أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث المتفق على صحته من رواية معاذ رضي الله تعالى عنه، ذكر قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الخلق إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء، والجن عالم مستتر عن الأنظار، والإنس هم بنو آدم يعبدون أي يوحدوني، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقيل العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخلي عن الذل والذل الخلي عن الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين حبا وذلا، فهذا معنى العبادة. وأما تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لها فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، صحح وتأمل في هذه المعاني حتى تكون منيرة بين جنبات نفسك، مشرقة في طيات روحك، حتى إذا ما مر بك قول ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عرفت المراد منك. المراد منك أن تكون حياتك كلها ظاهرا وباطنا لله، فهذه العبادة، كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة، فكل ما يحبه الله ويرضاه يكون به العبد عابدا لله، حتى ما يتعلق بالعادات فإن الموفق تتحول عاداته عبادات بالنيات الصالحة، والمخذول تتحول عباداته إلى عادات بخذلانه وعدم توفيقه، الموفق تتحول عاداته إلى عبادات. الناس كلهم يشربون ويأكلون، الناس يتناسلون، الناس ينومون، ولكن الموفق ينوي بهذا كله ما يتقوى به على عبادة رب، يعني يأكل والناس يأكلون، فالكائن الحي يتغذى، الكافر والمسلم يأكلان، البر والفاجر يأكلان، ولكن الموفق ينوي بالأكل أن يتقوى به على طاعة الله جل وعلا وعلى تحصيل القوة التي يضرب بها في الأرض لتحصيل الرزق الحلال، يمون به نفسه ومن وراءه ممن ناطه الله رب العالمين به، فهذه نية تعلقت بأمر يفعله الكل، وكذلك ما يتعلق بالنوم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يجعل ترك الذكر عبادة، فيقول: ما أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي لأستعد بذلك لذكر آخر، فيكون ترك الذكر ذكرا. عند هذا العلم رحمه الله رحمة واسعة. وأما المخذول فإنه تتحول عباداته إلى عادات، صلى وما صلى، صام وما صام، حج وما حج، فلا بد أن تتأمل في معنى العبادة حتى تصير حياتك لله رب العالمين. كثير من جماهير المسلمين يقصرون العبادة على الصلاة، وبعضهم يزيد شيئا فيدخل الزكاة، وبعضهم يزيد أمرا فيدخل الصوم، وبعضهم يدخل الحج وتوقف، وليس كذلك، فالحياة تنتظم كلها في العبادة لله جل وعلا إذا كان المسلم واعيا متيقظ القلب منير النفس مقبلا على الله عز وجل. ما أريد منهم من رزق، لم يرد الله منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، وما أريد أن يطعمون ولم يرد أن يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، وإنما أسند الرزق والإطعام إلى نفسه، لأن الخلق عيال الله، فمن أطعمهم ف فكأنما أطعم الرب عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كما قال استطعمتك فلم تطعمني. والأصل أنه إنما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهذا هذا والله المستعان، هذا في القرآن المجيد وهذا في الحديث القدسي الصحيح، استطعمتك فلم تطعمني. وهنا يقول ربنا جل وعلا وما أريد أن يطعموه، يعني لم يرد من الخلق أن يطعموا أنفسهم ولا أن يطعموا غيرهم، وإنما أسند الرزق والإطعام إلى نفسه، لأن الخلق عيال الله، فمن أطعمهم فكأنما أطعم الرب جل وعلا، استطعمتك فلم تطعمني. إن الله هو الرزاق كثير الرزق لخلقه، ذو القوة أي صاحب القوة، المتين الشديد القوة. فأخبرنا الله جل وعلا أنه هو الذي أوجد الجن والإنس، وأن الحكمة من إيجادهم هي إفراده بالعبادة والكفر بما سواه، وأنه لم يخلقهم لمصلحة نفوذ لذاته، وإنما أوجدهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، وهو صادق في وعده قادر على تحقيقه لأنه قوي متين. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله عز وجل بالعبادة. وفي الآيات إثبات وجود الجن، وكذلك إثبات كمال غنى الله عن خلق، وأن مصدر الرزق من الله، ولكن العبد مأمور بالأخذ بالأسباب وفعلها. وفي الآيات إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما الرزاق والمتين. فدلت هذه الآية الكريمة التي استدل بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، دلت على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة والكفر بما سواه، فهي مناسبة جدا للباب كتاب التوحيد. قال ربنا جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا أرسلنا، بعثنا أرسلنا في كل أمة رسولا، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فرسولا نكرة تعم جميع الرسل. النبي هو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة من كان قبله، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله وحدوه بجميع أنواع العبادة، والعبادة في اللغة كمال الحب في كمال الذل، أو كما مر في تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا اتركوا وفارقوا وابتعدوا. وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد، يكون واحدا ويكون جمعا، الطاغوت يكون مفردا ويكون جمعا، ويؤنث ويذكر أيضا. للسلف في الطاغوت تفاسير لا تنافي بعض هذه التفاسير بعضا، كلها ترجع إلى ما قاله الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى، وهو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. فهذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن غير أحكام الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. فمنهم من هدى الله، من هدى الله أي من وفقه الله تعالى للخير، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت وثبتت لكفره وعناده، وضلالتها هنا الكفر. فسيروا في الأرض سير اعتذار وتفكر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم السابقة كعاد وفرعون، وما وقع بهم من عاقبة التكذيب. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، وقد ساقها الإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذا الباب، فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يبلغهم ويأمرهم بتوحيده والكفر بما سواه. وقد انقسم الناس حيال هؤلاء الرسل إلى قسمين، فمنهم من وفقه الله إلى الخير فاستجاب لدعوة الرسل وامتثل ما أمروا به واجتنب ما نهوا عنه، ومنهم من حرم من التوفيق فأعرض عن الحق فخسر الدنيا والآخرة. والذي يسير في نواحي الأرض معتبرا سيرى آثار عقوبة الله لبعض المعاندين كعاد وثمود وفرعون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هاهنا معنى الكلمة الطيبة فيما ذكره جل وعلا فيما بعث به جميع المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فذكر الإثبات والنفي وهما دين المرسلين وهما معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا بد من الإتيان بهما معا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وقد ركز الإمام المجدد رحمه الله تعالى على فائدة أو مسألة في باب من الأبواب التالية إن شاء الله جل وعلا على هذا الأمر تركيزا عظيما، واتكأ على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن الإثبات وحده مهما كان جليلا عظيما فإنه لا ينفع حتى يكفر العبد بالطاغوت، فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لأن الإنسان لو شهد أنه لا إله إلا الله وأقر بذلك واجتهد في العمل به ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يكون مسلما، كما سيأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الناس لم يتركوا هملا، وبيّن عموم الرسالة لجميع الأمم، وأن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه، وبيّن عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم أرسل به جميع المرسلين، وبيّن أن هداية التوفيق خاصة بالله وحده دون غيره، وأنه لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له، بمعنى أن يكون واقعا كما هو الشأن في الإرادة الدينية الشرعية، فإن الله عز وجل يأمر بالأمر من أوامر الشرع ولا يلزم من ذلك أن يقع في الكون، فيأمر الناس بالإيمان فمنهم مؤمن ومنهم كافر، هذه إرادة دينية شرعية أراد فيها بمعنى أحب، ولذلك لا يلزم وقوعها. في الآية أيضا استحباب السياحة لقصد الاعتبار والتفكر بآثار القرون الأولى، وفي الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدلت الآية الكريمة على أن عبادة الله لا تصلح إلا إذا كفر بما سواه. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك أي أمر ووصى، المراد هنا القضاء الشرعي لا القضاء الكوني، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، أن تصرفوا جميع أنواع العبادة إلى الله دون سواه، وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين احترامهما، والقيام بما يصلح أحوالهما، والدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبعد وفاتهما، باستمرار الدعاء لهما وإكرام صديقهما. إما يبلغن عندك في كنفك ورعايتك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا يظهر منك ما يشعر بالضيق والدجر منهما، ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما جميلا لا شراسة فيه ولا ضجر ولا ضيق، واخفض لهما جناح الذل من الرحم، تواضع وتذلل لهما رحمة بهما لا خوف العار، يعني أن تعير بأنك أهملت والديك، لا خوف العار ولا لطلب الحظوة لديهما فقط. فأمر الله جل وعلا جميع المكلفين بأن يفردوه بالعبادة وأن يبروا والديهم، وأكد حق الوالدين بذكره بعد حقه عز وجل، ثم ذكر بعض أنواع البر لهما خاصة في حال العجز والضعف، ومن ذلك عدم إظهار ما يشعر بالضيق منهما، وعدم رفع الصوت بزجرهما، مع الأمر بلين الجانب لهما، واللطف في الكلام معهما، والدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما. فيجب إفراد الله بالعبادة، ويجب البر للوالدين على كل واحد من الأولاد بعينه، كما يجب أيضا أن ينظر إلى هذه الآية ليعلم الناس أن التكافل الاجتماعي موجود في دين الإسلام العظيم، وأن الناس عندما يتشدقون بأنهم وصلوا إلى شيء ما مما يستقيم مع الفطرة، يستقيم مع الدلائل الشرعية جملة، فيحسبون أنهم أتوا بجديد، ولو أنهم نظروا في كتاب الله وفيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملوا في سيرته لأخرجهم الله تبارك وتعالى من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. دلت الآية الكريمة، يعني آية الإسراء، على وجوب إفراد الله بالعباد، من أجل ذلك ذكرها في هذا الباب، فهذه هي مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله، أفردوه بالعباد، ولا تشركوا به شيئا، اكفروا بكل معبود سواه، حيا كان أو ميتا، جمادا كان أو حيوانا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وهم كل من يصدق عليه اسم القريب. وأما اليتامى فجمع يتيم، هو من مات أبوه ولم يبلغ بعده، والمساكين جمع مسكين، وهو إذا ما ذكر وحده دخل فيه الفقير، والجار ذي القربى أي الجار الملاصق، وقيل هو الجار الذي تربطك به قرابة، وأما الجار الجنب فهو الجار الذي لا تربطك به قرابة، وقيل الجار غير الملاصق، وأما الصاحب بالجنب فهو كل من لازمك رجاء نفعك كالزوجة والمسافر ونحوهما، وأما ابن السبيل فهو المنقطع في السفر، وما ملكت أيمانكم هم العبيد والمماليك. إن الله لا يحب من كان مختالا، والمختال المتكبر، فخورا وهو المعجب بنفسه المادح له. لما كان الإخلاص أساس الدين، ابتدأ الله هذه الآية بالأمر بإخلاص التوحيد له والكفر بما سواه، وأردف ذلك بالأمر ببر الوالدين، لأنهما هما السبب الظاهر في وجود الإنسان في هذه الحياة، فإذا كفر الإنسان بنعمتهما عليه كان للسبب الذي لا يراه أكفر. وذكر الله رب العالمين حق الأقارب، لأنهم أرجى الناس بفضلك وإحسانك، حتى لا ييأس بقية إخوانك المسلمين منك. وأوصى سبحانه بالأيتام عموما وبالمساكين سواء القريب منهم أو البعيد. ثم أخذ سبحانه يبين حقوق الملازمين له في الغالب في الحياة، فبدأهم بالجار الذي يجمع بين حق الإسلام والقرابة والجوار، ثم بالجار الذي له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، ثم بالجار الذي له حق الجوار فقط وهو الذمي، ثم ذكر حق من سيلازمه ويرجو فضله كالزوجة ورفيق السفر ونحوهما. ولما كان الإسلام يقدر الحركة والانتقال من بلد إلى آخر والسياحة بقصد الرزق والاعتبار، أوصى بمساعدة المسافر الذي يحتاج إلى المساعدة سواء كان ذلك ماديا أو معنويا، وتأكيدا للعدل والمساواة بين أفراد المسلمين. لم ينسى الإسلام المماليك، بل أوصى بحقوقهم وبالرفق بهم والاعتراف بإنسانيتهم. ولما كانت هذه الأعمال أعمال خير قد يعجب فاعلها عند الإتيان بها من نفسه كيف أتى بها فيعجب بنفسه، حذر الله سبحانه من الكبر والإعجاب بالنفس لأنهما قد يحبطان هذه الأعمال الجليلة. ففي الآية وجوب عبادة الله وحده ووجوب بر الوالدين وطاعتهما، وأيضا مشروعية صلة الأقارب على حسب قربهم منك، ووجوب الإحسان إلى من تعوله من الأيتام، وذلك بحفظهم وحسن تربيتهم وتنمية أموالهم، وكذلك استحباب الإحسان إلى المساكين، وأنواع الإحسان كثيرة، ووجوب حق الجار والحث على مساعدة كل من لازمك يرجو فضلك من رفيق سفر وحضر ونحوهما، ووجوب مساعدة المنقطع به في السفر، ووجوب الإحسان إلى الممالي، وتحريم الكبر والخيلاء، وإثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فدلت الآية الكريمة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده والكفر بما ومن سواه. وقد مر أن الجار من حيث هو ثلاثة أقسام. الأول له ثلاثة حقوق: الإسلام والقرابة والجوار. والثاني له حقان: الإسلام والجوار. والثالث له حق الجوار فقط وهو الذمي. ثم ذكر رحمه الله تعالى آية سورة الأنعام ليدل أيضا على ما ترجم له، وهو كتاب التوحيد. ففيها الأمر بالتوحيد والأمر بنفي الشرك ونبذه.
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا، تعالوا أي هلموا وأقبلوا. أتلوا أي أقصص عليكم. أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي ما حرم بحق لا تخرصا ولا ظنا. والتحريم في اللغة المنع. ألا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا معه غيره، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تقتلوا بنيكم وبناتكم من أجل الفقر، ولا تقربوا الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها أي ما كان بينك وبين الناس، وما بطن ما كان بينك وبين الله عز وجل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد والذمي والمستأمن إلا بالحق، والمراد بالحق زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو القتل المتعمد لنفس معصومة فيقتل به وهو القصاص أو غير ذلك مما أباح الإسلام به قتل النفس. ذلكم وصاكم به. ذلكم الإشارة تعود إلى المحرمات السابقة، وصاكم الوصيات هي الأمر المؤكد لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا ما ذكر من أجل أن تتعلموه وتعملوا به. فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو خصوم الدعوة إلى الإقبال والإصغاء إلى ما سيفصله عليهم من الأمور الواضحة الكبيرة في هذه الدعوة المباركة، وهي الدعوة إلى دين الإسلام العظيم بما فيه من القواعد الثابتة المشرفة، فذكر بعضا منها في هذه الآية وكذا فيما بعدها. ولما كان الشرك يحبط كل عمل صالح ابتدأ الله هذه الحقائق بالتحذير من الشرك، ثم عقب بالأمر بالبر بالوالدين. ولما كان قتل الذرية سفاهة في الإنسان وقطعا لشجرته وأرومته نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد، وذكر الفقر هنا لأنه أغلب الأسباب التي تؤدي إلى القتل كما كان في الجاهلية، وإلا فالقتل بغير حق محرم بأي سبب من الأسباب ليس بالفقر وحده. ولما كان السبب الغالب في قتل الأولاد خوف الفقر تكفل الله جل وعلا برزقهم وبرزق أولادهم معه، ثم نهى جل وعلا عن جميع المعاصي ما ظهر منها للناس وما اختفى. ولما كان القتل بغير حق يهد كيان المجتمع بما ينجم عنه من الفوضى والدمار والثأر والأحقاد خصه الله جل وعلا بالنهي بعد الفواحش إجمالا مع أنه منها، ثم أكبر الله تحريم هذه الأشياء حيث نص عليها بلفظ الوصية من أجل أن نعقلها ونعمل بها. فبين الله جل وعلا في هذه الآية المشرفة أن الشرك هو أكبر الكبائر ولا يصح معه عمل، لهذا بدأ الله تبارك وتعالى به، وبين وجوب بر الوالدين وتحريم قتل الأولاد ويلحق به ما يأتي به الناس من الإجهاض إلى غير ذلك مما يصنعون. وقد بيّن الله جل وعلا أنه تكفل بالرزق لجميع الخلق، وأما مكافحة الحمل خوف الفقر فهذا من أعمال الجاهلية. وقد دعا الله تبارك وتعالى الناس إلى اجتناب قتل النفس التي حرم تبارك وتعالى إلا بالحق، وحرم الفواحش وما يؤدي إليها، ولم يفصل الله عز وجل المراد بالحق هنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه في حديث صحيح مفاده زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس. وحذرت هذه الآية الكريمة من الشرك بجميع صوره وجميع أشكاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية الأمر المؤكد المقرر التي عليها خاتمه، تقول: ختمت على الكتاب بمعنى طبعت عليه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. وابن مسعود والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن من كبار علماء الصحابة، توفي رضي الله تعالى عنه سنة 32. والأثر أخرجه الترمذي كما مر، وصححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم وضعفه الألباني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، ومعاذ هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزراجي صحابي مشهور من أعيان الصحابة وعلمائهم، مات بالشام في طاعون عمواس 18 رضي الله تعالى عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. في رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تأثما من كتم العلم، وإلا فقوله لا تبشرهم فيتكلوا هذا قاض بأنه كان عليه ألا يخبر به، فكيف أخبر به؟ إنما أخبر به رضي الله تعالى عنه لا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اتباعا لأمره واتباعا لأمر الله جل وعلا، فخرج من كتم العلم فأخبر بما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين: كنت رديف النبي، أي راكبا خلفه، على حمار، وحمار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يعفور. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا حق إيجاب، وأما حق العباد على الله فهو ما أوجبه الله على نفسه إنعاما وتفضلا، وليس استحقاق مقابلة لحق المخلوق على المخلوق. فقال: أفلا أبشر الناس؟ أي أخبرهم بما يسرهم من هذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على ذلك ويقصروا في العمل. فأخبرنا معاذ رضي الله عنه أنه كان ذات يوم راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردف خلفه، يركب الحمار تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد في التواضع بأن يردف خلفه صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص معاذا بأهم مسائل العلم وأجلها، فاستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسلوب الاستجوابي في تعليم معاذ وتشويقه. ومعاذ رضي الله عنه لم يخض فيما لم يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ حقيقتين هامتين هما ما يجب لله على المكلفين من خلقه، وما أوجبه لعباده على نفسه إنعاما وتفضلا. ولما كان معاذ حريصا على ما يسر المسلمين، استأذن من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في نشر المسألة التي علمه إياها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يعتمدوا على هذا الوعد ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة التي تحط سيئاتهم، وإذا ما أخذوا بها رفعت درجاتهم. ولكن معاذا أخبر تحرجا من كتمان العلم، مع أن العاقل يفهم تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الاتكال من قوله فيتكلوا. ففي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن عرق الحمار طاهر، لأن الذي يركب الحمار لابد أن يصيبه شيء من ذلك، ولم يأتي في ذلك حكم، فدل على أنه لا يستوجب شيئا. في الحديث فضل معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الأسلوب الاستخباري في التعليم من أساليب الإسلام العظيم. وفي الحديث تحريم الخوض فيما لا يعلمه المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا قال الله ورسوله أعلم، فلم يخض فيما ليس له به علم. في الحديث أن أول حق لله على المكلفين إفراده جل وعلا بالعباد، وأن من مات على التوحيد أمن من العذاب إذا لم يرتكب كبائر تعرضه لدخول النار. في الحديث إذا ما جمعنا بينه وبين حديث من سئل عن علم فكتمه فألجم بلجام يوم القيامة من نار، أن حديث اللجام يفيد تحريم الكتم عموما في جميع المسائل، أما هذا الحديث فيفيد جواز كتم العلم إذا ترتب على إظهاره مفسدة محققة. وفيه جواز تخصيص بعض الناس ببعض مسائل العلم دون غيرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما مناسبة هذا الحديث للباب، فإن الحديث قد دل على أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه حقيقة التوحيد، والباب هو كتاب التوحيد كما ترجم لذلك المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر ما ذكر من الآيات وكذلك ما ذكره من أثر ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنهما، قال فيه مسائل، أي في هذا الباب: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله جل وعلا، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، الثامنة عشرة
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله جل وعلا. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. قد مر أن كثيرا من فقه الإمام المجدد يظهر في مسائله، كما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فكذلك يقال في الإمام المجدد رحمه الله كثير من فقهه في مسائله، لأنه يستنبط من النصوص التي يذكرها ويستخرج هذه المسائل، وكثير من الشراح لا يلتفت إلى هذه المسائل أو يمر بها مرور الكرام، فلننظر فيها ببعض التفصيل. وقد تناولها العلامة ابن عثيمين ببعض التفصيل فقال: المسائل الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة هي عبادة الله، لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها فليس بعبادة، لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون إلا ليوحدوني. وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقريش، وقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون ويحجون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فعبادتهم كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلهم نفقات، ولهم طواف حول البيت، ولهم تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكذا كانوا يقولون. وأيضا هم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون معه غيره، فأشركوا في المحبة فكانوا كافرين. المسألة الثالثة قال فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، أخذها رحمه الله تعالى من قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، فهذه هي الحكمة من إرسال الرسل. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذا قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة. وأما أصل الدين فواحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المسألة السابعة قال عنها الإمام المصنف رحمه الله: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ودليله قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المصنف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. ثم ذكر تنبيها فقال: لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك، لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك. وكذلك الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم ولأجل الجهل الذي استحوذ عليهم. وكذا نقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا أي بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه لشخص معين، إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروطه، أي شروط انطباقه وانتفاء موانعه. فإذا رأينا شخصا يتغوط في الطريق، فهل نقول له لعنك الله؟ الجواب لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله اتقوا الملاعنة أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين، فهذا شيء آخر. دعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعل هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه الإمام ابن القيم بقوله: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم، والمطاع كالأمير. المسألة التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام. المحكمات أي التي ليس فيها نسخ، أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقد نبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم. فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والقاعد ليس قائما، لأنه لا خير لمن أشرك بالله، ومذموم عند الله وعند أوليائه، مخذول لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وختم الآيات بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه عقوبته عندما يلقى في النار، كل يلومه ويدحره فيندحر والعياذ بالله جل وعلا. المسألة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدأت هذه الحقوق به. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والحديث في الصحيحين، فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله جل وعلا. المسألة الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله عز وجل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك فإنه حقيق أن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما أي خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلوا، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره. المسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا. وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة، كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم في صحيح. بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس لأنهم حديث عهد بكفر، والحديث روته عائشة وهو في الصحيحين. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله أفلا أبشر الناس، وهذه من أحسن الفوائد. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله جل وعلا، وذلك لقوله لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله جل وعلا. وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله، ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. وقال بعض العلماء إذا كان مريضا غلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف. وقال بعض العلماء إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة. ويستدلون بقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يكون تقبل منهم لتقصير أو قصور. وهذا القول جيد، وقيل يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله، ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لئلا ينتهك حرمات الله. وفي قوله: أفلا أبشر الناس، دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسر من أمر الدين والدنيا، ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم، قال تعالى: وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق، والحليم إسماعيل. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله بابنه إبراهيم، فقال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. رواه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل، ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. وعليه فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وقد صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إذا ذكر عندك رجل بسوء فسيكون في قلبك عليه شيء ولو أحسن معاملته، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا محذور في أن تتعامل معه كان هذا طيبا، وربما يقبل منك النصيحة أكثر. والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام، وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل. المسألة 19: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قاله. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا بالواو: الله ورسوله أعلم. وأنكر على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ. بخلاف العلوم الكونية القدرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم منه. فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟ جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنه إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها له. ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم، لأنه من العلوم الكونية. وقال بعض أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا، إنما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعدما قبض صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يقال: الله أعلم. المسألة 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث إن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، فيحدث كل أحد على حسب مقدرته وفهمه وعقله. 21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جاها، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعا، حيث ركب الحمار وأردف خلفه وهذا في غاية التواضع، إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف. وركب صلى الله عليه وسلم الحمار ولو شاء لركب ما أراد، ولا منقصة في ذلك، إذ إن من تواضع لله عز وجل رفعه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا، لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة، فإن شق لم يجز ذلك. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على الحمار وخصه بهذا العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا ما ذكره العلامة ابن عثيمين حول هذه المسائل التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعقب ما ذكر في الباب الأول من كتاب التوحيد. فلننظر أيضا إلى ما ذكره العلامة الدويش رحمه الله تعالى في تعقيباته وتعليقاته على مسائل كتاب التوحيد. في هذا الباب قال: كتاب التوحيد فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، أي أن الله خلقهم لعبادته. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أي أن العبادة التي خلقوا لها هي توحيد الألوهية، لأن كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيردون عليه. وأما توحيد الربوبية فغالب الأمم مقرة به. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبده حقيقة، وإن عبده في بعض الأحيان، لكنه لما لم يثبت على ذلك نفاه الله عنه، لأنه لا يوصف بعبادة الله وحده، ولا أنه عابد له حقيقة، إلا من استمر على عبادته وحده وتبتل إليه تبتلا، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد لما تكلم على أسرار سورة قل يا أيها الكافرون. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، أي ليأمروا أممهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، أي لما أخبر الله أنه بعث في كل أمة رسولا أفاد ذلك أن الرسالة عمت جميع الأمم، وقامت الحجة على الخلق، كما قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادسة: أن دين الأنبياء واحد، أي لما أخبر الله جل وعلا أن كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أفاد ذلك أن دينهم واحد، وأما الشرائع فمختلفة، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لما أخبر الله أنه أرسل الرسل يدعون أممهم قائلين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دل ذلك على أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر بالطاغوت فليس عابدا لله حقيقة، ولذلك جعله شرطا للاستمساك بالعروة الوثقى. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي لما أمر الله بإفراده تعالى بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت أفاد هذا أنه عام في كل ما عبد من دون الله، بمعنى أن العبادة لا تصلح له، لا بمعنى الذم لكل من عبد من دون الله، فإن منهم من لم يرضى بذلك، وأما الذم فمتوجه إلى من رضي ومن لم يرضى، فالذم في حقه متوجه إلى الشيطان لكونه الآمر بذلك الداعي إليه، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، فصلها رحمه الله تعالى، قال أولها النهي عن الشرك، أي لقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا، إلى آخر الآيات. وقوله: وفيها عشر مسائل، هذا بيانها: الأولى النهي عن الشرك، الثانية الوصية بالوالدين، الثالثة النهي عن قتل الأولاد، الرابعة النهي عن قربان الفواحش، الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، السابعة الوفاء بالكيل والميزان، الثامنة الأمر بالعدل، التاسعة الوفاء بالعهد، العاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل. وهذه مسألة واحدة، خلافا لمن جعلها مسألتين واستدرك على الشيخ رحمه الله الحادية عشر الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذا جزء المسائل الأولى، النهي عن جعل مع الله إلها آخر وهو الشرك الأكبر، الثانية الأمر بعبادة الله وحده، الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الرابعة إيتاء ذي القربى حقه، الخامسة إيتاء المساكين حقوقهم، السادسة إيتاء ابن السبيل حقه، السابعة النهي عن التبذير، الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف، التاسعة النهي عن قتل الأولاد، العاشرة النهي عن الزنا، الحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الثانية عشرة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الثالثة عشرة الوفاء بالعهد، الرابعة عشرة الوفاء بالكيل، الخامسة عشرة الوفاء بالوزن، السادسة عشرة النهي عن القول بغير علم، السابعة عشرة النهي عن المشي في الأرض مرحا، الثامنة عشرة النهي عن الشرك، واحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله. العشرون من المسائل آية النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وأما الحقوق العشرة فهي هذه: الأول من الحقوق الأمر بعبادة الله، الثاني الإحسان إلى الوالدين، الثالث الإحسان إلى ذي القربى، الرابع الإحسان إلى اليتامى، الخامس الإحسان إلى المساكين، السادس الإحسان إلى الجار ذي القربى، السابع الإحسان إلى الجار الجنب، الثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب، التاسع الإحسان إلى ابن السبيل، العاشر الإحسان إلى ملك اليمين، الحادي عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي لقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. الثانية عشرة من المسائل معرفة حق الله عليه، أي أن نعبده ولا نشرك به شيئا، هذا حق واجب. معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، أي ألا يعذبهم، وهذا حق إنعام وتفضل وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه وقال: أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمه عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، فأفاد ذلك أنهم لا يعرفونها. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، أي لقوله لا تخبرهم، والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون، بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل فتفوت هذه المصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، أي لقوله أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على رحمة الله، لقوله لا تخبرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على هذا الفضل ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة فيفوتهم خير كثير. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لأنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أي حيث أخبر بذلك معاذا ونهاه أن يخبر الناس، ولذلك لما جاء بعضهم إلى بعض أهل العلم فسأله عن مسألة فلم يجب، وقال للعالم ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ قال له العالم ضع اللجام واذهب، فإذا جاء من يستحق أن أجيبه فلم أجب فإني أستحق اللجام. لا يخبر كل أحد بكل شيء، فإنهم كانوا قديما ينظرون في حال الطلاب، هذا العصر اختلط فيه الحابل بالنابل وصارت الأمور فيه فوضى، ودخل على العلم من لم يهذبه العلم ولم يكن قبل ذلك مهذبا، لأنه لم ينشأ في بيئة تعرف الأدب فضلا عن العلم، فخرج بما عليه من الكدر والوضر، ثم صار بعد ذلك إلى ما صار إليه يحمل علما ويتكلم به، ولم يؤثر هذا العلم في قلبه ولم يثمر في نفسه وروحه، فتجده منفلت اللسان آخذا بالخديعة والخيانة كأنه لص من اللصوص، بل هو كذلك، ويعيث في الأرض فسادا يفسد بين الطلاب وبين الطلاب والعلماء والمشايخ وبين المشايخ، ويحمل كلام هذا إلى هذا، ولم يتأدب بآداب العلم ولم يحذر آفاته لا غير ذلك من هذه الطمات، فصار الأمر فوضى. ولا يمكن أن نلوم أحدا، علينا أن نلوم أنفسنا، لأن كثيرا من الناس ينحى باللائمة على القوى الخارجية والمؤامرات الكونية التي تسببت في إفساد طلاب العلم، بل هم يا أصلاح فاسدون، لأنهم لم يتأدبوا بآداب العلم ولم يحذروا آفاته، وتعلموا لا ليعملوا، وإنما تعلموا ليباهوا العلماء أو ليماروهم ويباهوا السفهاء ويركبوا أكتاف الناس، فصار الأمر إلى ما تعلمون وإلى ما لا تعلمون، وآفة العلم من أهله. ولو أنهم انضبطوا على المنهاج الحق وتعلموا ليعملوا كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم تعلموا ليعملوا، بل إنهم حملوا القرآن مصحوبا بتطبيقه آية آية، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا القرآن عشر آيات عشر آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. واليوم تجد الرجل يحمل كتاب الله تبارك وتعالى ويقيم حرفه وهو من السوء بمحل عظيم، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أخبر بذلك معاذا ونهاه أن يخبر الناس. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، لما فعل ذلك دل على تواضعه، لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك. أكاد أجزم بأن كثيرا من طلاب العلم يأنف أن يركب الحمار، وأن يراه الناس راكبا حمارا يغدو به ويروح، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف خلفه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو سيد الكل وجاهه جاهه، ومع ذلك فهذا تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان كلما كان بالله أعرف كان له أطوع وكان أكثر تواضعا لله رب العالمين ولخلقه جل وعلا. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة، حيث أردف معاذا، هذا إذا كانت الدابة مطيقة كما مر. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله منه بهذه المنزلة فأردفه وخصه بهذا العلم. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة، يعني معرفة حق الله على العباد وحق العباد عليه إذا أدوا حقه.